أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
حي الله الشجعان
أيهوب
أبطال الطوفان
أيهوب
مشروع إسرائيل أمريكا أنتم أدرى الناس. حي الله أخواتنا شارت غيرتنا
أيهوب
كل واحد فيكم يبقى مقاوم تاج الراس. ومن القاع واحنا لازم ما نتوصى بيك خلنا الزامطنا وعاندنا خلي مش عليك. ما دام الدم يجري بينا واجبنا نراعيها. أتحداك لو يمناك تقدر تلوي ذراعي أتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي.
أتحداك لو يمناك تقدر تلوي ذراعي أتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي.
الله لو ردت حلفة
أيهوب
غزوا بالضفة
أيهوب
حي الله الغالي الرازق عالي الشام اختام. شكرا يا يا خير الدنيا الأخصى بكم ينتظر تحريرة بيديكم بلدكم لازم ينكتب مصيرة يا المثل عزمكم ماكو بالدنيا نظيرة.
عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب فإن الداء أكثر ما تراه يحول من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا والأمور إلى انقلابي. ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب. ولكن قل ما استكثرت إلا سقطت على ذئاب في ثيابي. وما اللجج الملاح بمرويات وتلقى الري في النطف العذاب. دع اللوم إن اللوم عون النوائب، ولا تتجاوز فيه حد المعاتب. فما كل من حط الرحال بمخفق، ولا كل من شد الرحال بكاسب. وفي السعي كيس والنفوس نفائس، وليس بكيس بيعها بالرغائب. ومن يلقى ما لاقيت في كل مجتنى من الشوك يزهد في الثمار الأطائب. أذاقتني الأسفار ما كره الغنى إلي، وأغراني برفض المطالب. فأصبحت في الإثراء أزهد زاهد، وإن كنت في الإثراء أرغب راغب. أخاف على نفسي وأرجو مفازها، وأستار غيب الله دون العواقب. أبيات للشاعر ابن الرومي.
قصة وعبرة.
تحية لكم مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم سر الإيمان. اتجه شابان على فرسيهما إلى جبل عال يريدان اختبار إيمانهما المطلق بالله. وعندما وصل إلى القمة في منتصف الليل، سمع صوتا يقول: حملا حصانكما بالحجارة المنتشرة على الأرض. قال الشاب الأول: أرأيت؟ يريد تثقيل حملنا بعد كل ما عانيناه لنصل إلى هنا، لن أطيع أبدا. امتثل الشاب الثاني للأمر، وعندما وصل إلى أسفل الجبل كان الفجر يبزغ وأضاءت الشمس حجارة الشاب، لقد كانت من ألماس نقي. والعبرة منها أن أوامر الله محاطة بالألغاز، لكنها تميل لصالحنا على الدوام.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني
إلهي،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي أغثني
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني يا
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني
سيدي ربي
أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني.
يا إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي من سواك يزيل أمي، ومن أدعوه مضطرا يجبني، إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني،
إلهي سيدي ربي
أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني،
إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجن، إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني، إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عن،
إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني،
إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني، إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني، إلهي
Oh.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 306. عن علي أمير المؤمنين سلام الله وصلاته عليه حيث قال: كفى بالأجل حارسا. هذه الحكمة من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهي قول موجز وبليغ. فالإنسان لا يحتاج إلى حارس يحرسه من الأخطار بقدر ما يكفيه أن أجله مكتوب ومحدد من الله. عندما يكون الأجل محدد من قبل الله سبحانه وتعالى، كما ورد في قوله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي أن لكل إنسان وقت محدد للموت، لا يتقدم ولا يتأخر. فهذا وحده كاف أن يطمئن الإنسان إلى أنه لن يموت قبل أجله، ولن يصيبه شيء لم يكتب له. الأجل هو الوقت الذي حدده الله تعالى سبحانه وتعالى لموت الإنسان. إن الله جعل لكل إنسان أجلا محتوم، فوجود هذا الأجل المعين كاف ليكون بمثابة حارس يحفظ الإنسان حتى يأتي وقته، فلا خوف من الموت قبل أوانه ولا أمن من الموت بعد حينه، أي لا داعي للقلق المفرط. ما قدر لك سيأتيك، وما لم يقدر لن يصيبك. من يعلم أن أجله لا يتغير يكون أثبت قلبا وأقوى عزيمة. فأجل الإنسان مقدر عليه قبل أن يخلق، وكذلك طريقة مجيئه، سواء مات الإنسان حتف أنفه أم قتل في الجهاد أم بغير ذلك من الأسباب. فكل نفس تستوفي أجلها كما تستوفي رزقها. فالشهيد لا يقتل إلا عند حضور أجله، ومن تخلف سيموت إن حضر أجله أيضا. ويدل على هذا ما أشارت إليه الآيات والروايات.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فإن قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لكن كيف يغفل الإنسان عن هذا الآن؟ هذا ما يشير إليه الإمام الصادق سلام الله عليه بقوله وفي دعائه يوم عرفة: أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، ومن حياة تمنع خير الممات، ومن أمل يمنع خير العمل. هذا الدعاء الموجز في الواقع يحمل ثلاث معاني تربوية عميقة، منها طلب الحماية من الانشغال بالدنيا على نحو يبعد الإنسان عن العمل الآخرة، أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، أي من دنيا تلهي وتغر حتى تصبح حاجزا بين العبد ورضا الله، ومن حياة تمنع خير الممات، الاستعاذة من حياة يعيشها الإنسان بلا طاعة ولا إصلاح فتكون نتيجتها موتا بلا خير ولا استعداد، أي طلب حياة تهيئ العبد لحسن العاقبة، وأيضا ومن أمل يمنع خير العمل، التحذير من طول الأمل الذي يجعل الإنسان يؤجل الطاعات ويكسل عن العمل الصالح فيفوته الخير، فالمراد هو طلب التوفيق لأمل واقعي لا يقطع الإنسان عن العمل، فهذا الدعاء يعلم التوازن بين الدنيا والآخرة وحسن الاستعداد للموت واجتناب التسويف الذي يضيع الأعمال الصالحة، أي على الإنسان أن لا يعيش بآمال واهية تبعده عن تذكر الأجل الذي لو عرفه لما ابتعد عن ساحة القدس الربوية، ولكان على أتم الاستعداد للرحيل إلى دار المقام، كما يقول الشاعر: يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فليس له منجي سوى أعماله التي يحملها معه، ويترك كل شيء جمعه خلال السنين الطويلة والقصيرة. وعن الإمام علي عليه السلام: لو رأى العبد أجله وسرعته إليه أبغض الأمل. مشكلة الإنسان أنه قلما ينظر بعين البصيرة ويعتمد على الباصرة فقط، فالإنسان الذي يؤمن بالأجل على كل حال وأين كان هو، ويعلم أنه يشمل الجميع حتى الأنبياء والمرسلين وكذا خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، يخاطبه القرآن الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون، فالأجل لا يستثني أحدا مهما كان عظيما أو كان جبارا، أصحاب القصور والحصون كلهم يشملهم هذا الأجل، كما أشار إليه الإمام الهادي سلام الله عليه في مجلس المتوكل العباسي عندما طلب منه بأن يشرب قال: نحن لا نشرب. عندما طلب منه أن يغني قال: نحن لا نغني. فطلب منه أن يلقي بعض الأبيات الشعرية فقال سلام الله عليه: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأسكنوا حفرا يا بأس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد دفنهم وأين الأساور والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود تقتتلوا، قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا. هاي حالة الطواغيت الذين كانوا يدعون أنا ربكم الأعلى وأمثالهم. ولا ننسى أيضا بأن الإيمان بالأجل المحتوم يستوجب التسليم لله والدعوة للثقة بحكمة الله وقضائه والإحساس بالمسؤولية، فالأجل المحفوظ لا يعني الإهمال بل العمل ما دام العمر متاحا، فالحكمة هذه ترسخ مبدأ إيمانيا عميقا هو أن أجل الله هو الحارس الحقيقي لحياة الإنسان، وليس الحراس ولا الاحتياط المادي وإن كانت أسبابا مطلوبة. اللهم احرسنا بعنايتك ولطفك وحمايتك واجعل عاقبة أمرنا خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. معكم على الهواء. الأسرة هي القلب النابض لكل مجتمع، ولكي نضمن سلامتها نتوقف عند الموضوعات والتحديات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تعنى بالأسرة والمجتمع، وذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء التربويين والمتخصصين الاجتماعيين ليكون جسرا بينكم وبين كل ما يهمكم أسريا. معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 5:25 عصرا، ويعاد بثه أيام الأحد في الساعة 8:20 صباحا، وذلك حسب توقيت طهران. معكم على الهواء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أي مدى يمكن الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟ الصمود أمام خروقات الاحتلال المتصاعدة. هل ستنجح الجهود الدولية في وقف الاستهداف المستمر للمدنيين؟ ما انعكاسات التصعيد المتزامن للاحتلال الصهيوني في غزة والضفة؟ غزة والضفة، استمرار العدوان وتوسع رقعة التصعيد، موضوع برنامج فلسطين اليوم. تتواصل خروقات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية وسط تصعيد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، ويعيد المشهد الميداني إلى دائرة التوتر والخطر، مع امتداد العدوان ليشمل مناطق جديدة وتوسيع نطاق الهجمات في غزة. ومع مرور 55 يوما على التهدئة، شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة خلفت ما بات يعرف بالخط خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر، بالتزامن مع عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف طاول مناطق الشرقية خان يونس ورفح وعمق مدينة غزة. وقد أسفر القصف العنيف الأربعاء عن استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان وإصابة أكثر من 30 آخرين، كما فجر الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرقية غزة، وأطلقت الزوارق الحربية النار تجاه خيام النازحين غرب المدينة في مشهد يعكس إصرار الاحتلال على استهداف المدنيين والمناطق السكنية رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية وسعت قوات الاحتلال نطاق عدوانها نحو مدينة قلقيلية شمالية الضفة في وقت أعلنت فيه انسحابها من بلدتي قباطية ومسلية جنوب جنين بعد أيام من الاقتحامات والاعتداءات. وواصلت قوات الاحتلال اقتحام حي كفر سابا والمناطق المجاورة مع مداهمات وتفتيشات واعتقالات وفرض حظر التجول على الأحياء المستهدفة في سياسة توغل عسكري متزامنة مع غزة تهدف للضغط على المدنيين وإعادة فرض السيطرة الميدانية. وفي رد فعل على هذه الاعتداءات حملت حركة حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد في غزة معتبرة القصف الأخير جريمة حرب موصوفة ومطالبة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لكبح استمرار الاعتداءات، فيما يبقى السؤال مطروحا عن قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاستهداف الممنهج للمدنيين. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وفنى زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
انتهى الفلسطينيون من تشييع جثامين 5 شهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي على مواصل خان يونس. جيش الاحتلال استهدف بأربع صواريخ خيام النازحين في مخيم النجاة في منطقة المواصل جنوب قطاع غزة، ما أسفر على استشهاد أب واثنين من أطفاله بالإضافة إلى سيدتين، نقلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي مع نحو 30 إصابة نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف على خان يونس. هذا القصف الذي وقع في ساعات الليل استمر في ساعات النهار، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ المنطقة الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، كما استهدف أيضا مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذه المدينة التي قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 5 من جنوده أصيبوا فيها نتيجة عملية من المقاومة الفلسطينية، وأن ما جرى هو ضمن الرد المستمر كما قالت إسرائيل على هذه العملية. التطور الآخر ربما كان في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث تقدمت الدبابات الإسرائيلية بشكل لافت وتكاد تصل إلى شارع صلاح الدين متجاوزة الخط الأصفر الذي يحدد سيطرة إسرائيل في المناطق الشرقية من القطاع، مع الاستمرار في إطلاق النار المستمر والمتواصل على المواطنين الفلسطينيين القاطنين غرب شارع صلاح الدين. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى نسب مربعات سكنية في حي التفاح وحي الشجاعية المجاور. البحرية الإسرائيلية أيضا شاركت في سلسلة الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين واعتقلت صباح اليوم 4 صيادين فلسطينيين، أمرتهم بالنزول إلى ساحل أو إلى مياه البحر ومن ثم اقتادتهم إلى منطقة مجهولة. إسرائيل اعتقلت منذ وقت إطلاق النار 38 مواطنا فلسطينيا، جزء منهم من الصيادين الفلسطينيين وبعضهم ممن تخطى ما يسمى بالخط الأصفر.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بسيادة العميد نضال الزهوي مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجيا من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
التحية لك والمستمعين الكرام،
حياكم الله.
أهلا وسهلا بك
سيادة العميد. كيف يمكن تفسير استمرار غارات وقصف الاحتلال في غزة رغم مرور 55 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار؟ ما الرسائل التي يسعى الاحتلال لتوجيهها من خلال هذا التصعيد؟
طبيعي يعني الاحتلال الإسرائيلي حاول أن يعني يفرض أمر واقع بأنه قادر على التدخل العسكري الدائم في قطاع غزة، ولكن الأخطر اليوم ما يحصل في معبر رفح بأنه فتح معبر رفح باتجاه واحد، أي لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة وليس باتجاهين للخروج والدخول. وبهذه الحالة هو ينفذ سياسة واضحة بتهجير الفلسطينيين وليس من خلال فقط الاستهدافات. صحيح أنها كانت خطيرة جدا، وهي أولا قوضت الاتفاق الذي حصل، وقوضت مبادرة ترامب، وقوضت حتى قرار مجلس الأمن، ولكن الأخطر هو في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الاعتداءات العسكرية اليوم حتى اليوم أسفرت عن إصابة 935 جريح في قطاع غزة و 367 إصابة شهداء في قطاع غزة منذ 55 يوم إلى اليوم. الأرقام كبيرة، معدل الإصابات هو لازال مرتفعا يعني في قطاع غزة. معنى ذلك أن هذه الاستهدافات لها دلالات ب أن الإسرائيلي لازال يحافظ على مسألتين. المسألة الأولى هي منع الحياة أو منع الحياة في قطاع غزة. اليوم لا يوجد مستشفيات، المساعدات هي قليلة جدا، بالإضافة إلى التدمير الممنهج، بالإضافة إلى الاستهدافات، بالإضافة إلى فتح معبر رفح. من الواضح أنه يتعمد موضوع تهجير الفلسطينيين وليس الالتزام بأي اتفاق، وهو أصلا معتادين عليه بأنه لا يلتزم بأي اتفاق في مع العرب إجمالا.
طيب، إلى أي حد يعكس استهداف خيام النازحين، المستشفيات المدنية وما إلى ذلك في خان يونس ورفح نوايا الاحتلال تجاه المدنيين؟ وهل من رسائل عسكرية أو سياسية يهدف إلى توصيلها أيضا؟
هو من الواضح أنه لا يعني غير معني بكل الضامنين إن كانوا عربا أو غير عرب. بالأمس كان هناك تصريح لترامب بأنه سينفذ المرحلة الثانية، ولكن بأي اتجاه سينفذ؟ يعني اليوم حتى الآن لا يوجد مرحلة، لا يوجد انتهاء مرحلة أولى، لا يوجد انسحاب من كامل من مساحات معينة من القطاع، لا تتوقف الاستهدافات. من الواضح بأن الإسرائيلي لا يعنيه كل هذه الضامنين، لا يعنيه كل التفاوض والمفاوضات. ما يعنيه اليوم هو طمع في أراضي قطاع غزة لتنفيذ مآربه الخاصة، وهي تهجير أهل القطاع. وبنفس الوقت يعني المعطيات تؤشر إلى ذلك، أنه فتح معبر رفح باتجاه واحد فقط، يمنع المساعدات من الدخول، يمنع ويستهدف المدنيين حتى في خيام النازحين. يعني هم ليسوا في، لم يكونوا في 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 ساحة قتال، في 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 إنما كانوا هؤلاء المدنيين بالأمس في خان يونس، إنهم هم في مخيم نازحين من مناطق مهدمة. لذلك يعني ما يحصل اليوم من الواضح أنه يعني يتبع سياسة ممنهجة لتهجيرهم وليس لفرض سلام أو حتى يعني استسلام.
نعم.
إذا ما قارنا هذه التصرفات في القطاع ومقارنة بما يحصل في الضفة الغربية من كذلك يعني استهدافات واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كل هذا يبدو أنه منهج. يعني وأضيف إلى ذلك بأن حتى في سجون الاحتلال اليوم
نعم
الفلسطينيين أريد تشير إلى أن عدد الوفيات منذ 7 أكتوبر إلى اليوم من نتيجة التعذيب تفوق 150 شخص. لذلك يعني كل هذا النهج الإجرامي الذي يتبعه نتنياهو وحكومته هي تصب في خانة واحدة، وهي لا يريد أي شعب فلسطيني في فلسطين، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. من يريد خدما له ما يحصل من المستعرب أو العرب الذين ينتسبون إلى الجيش العدو الإسرائيلي، إن كانوا من العرب 48 أو كانوا من بدو البدو طبعا الخاصين بطبعا صحراء النقب، أو إن كانوا من الدروز الموجودين في هؤلاء، هم يعتبرونهم مواطنون من الدرجة الثانية لأنهم يخدمون في الجيش العدو الإسرائيلي، وباقي الأشخاص هم غير مرغوب وجودهم في فلسطين المحتلة.
طيب بالنسبة للضفة الغربية أيضا، يعني كيف يمكن قراءة توسع عمليات الاحتلال من قلقيلية إلى بلدات قباطية وجنين وغيرها؟ ما تأثير هذا التوغل على الاستقرار المحلي والأمن المجتمعي؟
الأزمة الحقيقية في الضفة الغربية أكبر بكثير وأعمق من موضوع يعني التوغلات في داخل بعض المخيمات أو في بعض المناطق. هناك إعادة توزيع الضفة الغربية إلى أجزاء أكثر مما كانت مجزأة من خلال ليس التوغلات فقط، إنما من خلال توسيع الاستيطان وبنفس الوقت بناء الجدران الفاصلة وكثرة الحواجز ما بين المناطق. هذا التقسيم من الواضح أنه يعني حتى جماعة السلطة، سلطة محمود عباس اليوم، هي غير قادرة على مثلا فرض سلطتها في مناطق بعيدة عن المقاطعة. أعتقد بأن هذا التقسيم سيؤدي بيوم من الأيام إلى قضمه تدريجيا.
نعم.
يعني قضم الضفة الغربية تدريجيا، لأن انفصال المناطق عن بعضها سيؤدي إلى خلق كيانات صغيرة، إن كان في مثلا مناطق بعيدة أو مناطق قريبة ستنفصل بعض المناطق عن بعضها. وبهذه الحالة يمكن قضمها بموضوع توسيع الاستيطان، وهذا المشروع الأخطر. واليوم لا أحد ينتبه لما يحصل في الضفة الغربية وهي المسألة الأصعب. يعني إذا ما ذكرنا أن في قطاع غزة بسبب هذا الكم من الجهاد الذي حصل وهذا الكم من الشهداء، وهناك أصبح هناك قرارا مجلس الأمن يثبت شرعية الفلسطينيين في أرضهم حتى لو كان هناك محاولات من الاحتلال لتهجيرهم، ولكن الأخطر في الضفة الغربية ما يحصل تحت الخفاء ما يحصل دون إعلام أو توجيه إعلامي بخصوص الضفة الغربية قد يؤدي إلى ضياع الضفة الغربية، وخصوصا أن كل الإعلام يتجه باتجاه فقط قطاع غزة، ولا يعني ويجب أن لا نفصل الملفين عن بعضهم أبدا.
طيب برأيكم سيادة العميد، ما قدرة الفصائل الفلسطينية على الردع أو ضبط المعادلة العسكرية في ظل استمرار خروقات الاحتلال المتزامنة في غزة والضفة؟
يعني أعتقد بأن مستوى القدرات هو مستوى متدني اليوم، ولكن لابد من أن بعد هذا الوقف من إطلاق النار إعادة تجميع وتنظيم القدرات يمكنها أن تعيد القتال إذا استمر القتال من قبل العدو الصهيوني. وأعتقد بأن العدو الصهيوني هو يريد هذا السيناريو يريد هذا السيناريو لإعادة تدمير الممنهج وليس لاجتياح قطاع غزة. هو اليوم غير قادر من ناحية القدرات البرية على اجتياح قطاع غزة كما كان يصوغ سابقا بأنه قادر على الدخول والسيطرة الكاملة على قطاع غزة، والمبادرة ترامب أتت لإنقاذ ما وجه نتنياهو لأن الجيش الإسرائيلي فشل في هذه العمليات. أعتقد كما فشل الجيش الإسرائيلي سابقا من اجتياح قطاع غزة بسبب قدرة ويعني صمود هؤلاء المقاومين وصمود الشعب الفلسطيني، أعتقد تكررت من الممكن أن يعاد ترميم الردع ما بين القدرات العسكرية الإسرائيلية والقدرات العسكرية في قطاع غزة. ولا يمكن يعني هذه قاعدة يجب أن تكون واضحة، لا يمكن اعتماد الدبلوماسية لتغيير واقع نتج عن معركة عسكرية. إنما لا يوجد إلا القدرات العسكرية والمعركة العسكرية هي التي تغير معادلات المعركة العسكرية.
طيب إلى أي مدى يمكن للوسطاء والدول الضامنة للهدنة التأثير على يعني الحد من التصعيد، هل هناك مؤشرات على ضغوط دولية فعالة تمنع الانزلاق نحو مواجهة واسعة؟
اليوم لا يوجد أي ضامن سوى ترامب، وهذا ترامب الكذاب لا يمكن الوثوق به. يعني اليوم هو يبرر لكل العمليات التي تحصل في قطاع غزة من قبل العدو الإسرائيلي. الضمانة الحقيقية اليوم هي فقط القدرات العسكرية، كما ذكرت في القاعدة السابقة لا يمكن تعديل القاعدة أو المعادلات التي حصلت نتيجة معركة عسكرية بالدبلوماسية إلا بمعركة عسكرية. لذلك يعني ترامب اليوم هو طالما أنه يبرر لكل العمليات الإجرامية التي يقوم بها العدو الصهيوني، العدو الصهيوني لا 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 يعني يلتزم لا في الضمانات المصرية ولا بضمانات أخرى. كل النداءات التي تحصل له يعني أو بدون ترامب هي إشارات لا تهمه، إنما فقط ترامب إذا قرر أن ينهي هذه العمليات ويدخل في تسوية حقيقية هذا ممكن، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بضغط حقيقي على ترامب بمصالح ترامب في المنطقة. وأعتقد أن حتى الآن نحن بعيدين من الناحية الدبلوماسية عن تحقيق ضغطا واضحا ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو ضد ترامب شخصيا. إنما لا يوجد إلا الزنود السمراء والأسلحة المتوفرة لتغيير هذه المعادلات، أو على الأقل الحد من يعني تناقص القدرات العسكرية. تفضل.
طيب يعني أخيرا في هذا الحديث، يعني في ضوء استمرار الهجمات، توسيع نطاق العدوان، ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار؟ هل هناك احتمالية لانهياره بالكامل؟
حتى الآن أنا لازلت على قناعتي بأن كل الاتفاق الذي حصل والمبادرة بمبادرة ترامب وبقرار مجلس الأمن هو اتفاق المرحلة الأولى، والإسرائيلي لا يريده إلا اتفاق المرحلة الأولى، أي أنه حصل على كل الأسرى الأحياء وعلى الأسرى الأموات باستثناء واحد. يعني اليوم ما يتبقى من كل الجثامين القتلى الإسرائيليين في قطاع غزة هو واحد فقط. لذلك بدأ العدو الصهيوني بممارسة ضغوط أكبر عسكرية، لأنه أصلا حقق ما يريد تحقيقه في القطاع، وما لم يحقق هو مصلحة الشعب الفلسطيني. لذلك أعتقد بأن انهيار هذه التهدئة وهذا الاتفاق أصبح أكثر احتمالية بسبب رعونة الطرف الآخر وليس بسبب المقاومة الفلسطينية. ولكن دائما السردية الأمريكية تنطلق من أن الفلسطينيين هم الذين يخرقون الاتفاق، ولذلك تقوم الإسرائيل بالرد عليها، وهذا محض افتراء. لا المقاومة الفلسطينية خرقت اتفاقا ولا المقاومة اللبنانية خرقت اتفاقا، إنما هي غطرسة الكيان الصهيوني مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا لك سيادة العميد نضال الزهوي، مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت.
أهلا وسهلا بك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شكرا لسيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، على هذه المشاركة في لقائنا فلسطين اليوم تحت عنوان غزة والضفة، استمرار العدوان وتوسع رقعة التصعيد، وحديثه عن مدى إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أمام خروقات الاحتلال المتصاعدة، ومدى إمكانية نجاح الجهود الدولية في وقف الاستهداف المستمر للمدنيين، وانعكاسات التصعيد المتزامن للاحتلال الصهيوني في الضفة وغزة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم مع باقي من التقارير ورسائل مراسلينا عبر من الأراضي المحتلة. ففي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تتجدد المطالب بضرورة الاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 6,000 من المصابين ببتر الأطراف جراء العدوان الأخير ما زالوا بحاجة إلى برامج تأهيل متقدمة. هذه البرامج بحسب الوزارة يجب أن تكون عاجلة من جهة وطويلة الأمد من جهة أخرى لضمان إعادة دمج المصابين في المجتمع. ويعاني الجرحى من نقص حاد في المستلزمات الطبية وغياب مراكز التأهيل المتخصصة بسبب الدمار ونقص التمويل. ويؤكد الأطباء أن التأهيل النفسي لا يقل أهمية عن التأهيل الجسدي في استعادة حياة المصابين. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
ذوو الإعاقة من الجرحى شريحة تعيش على هامش حياة قاسية. 6,000 جريح فقدوا أحد أطرافهم لم يتلقوا طوال عامين من الحرب حقهم في العلاج وإعادة التأهيل.
قطاع غزة يشهد وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية وجود نحو 6,000 حالة بتر، بينها 1,700 حالة حديثة خلال الحرب سجلت لدى مركزنا.
صار معي اني وانا كنت قاعد على الدار، فصار انه يعني رحت اسعف يعني طفل صغير فاستهدفوني، فتم بتر القدم واجري الثانيه بلاتين داخل. احنا اليوم العالم ذوي الاحتياجات الخاصه، احنا بنطالب بحقوقنا، بنطالب باقل واجب انه يطلعونا في عين الرحمه، بنطالب احنا من تركيب اطراف صناعيه، يدخلوا المواد للاطراف الصناعيه، حياتنا بدها تمشي لانه الجرح كبير.
بنطالب نسافر وبنطالب كاروس سياره نجيب اكل اولادنا. انا بالحاله هذه بمر بصعوبه كثير، مش ما تعودتش اشحت. انا بنكاره بنسوق ببيع بالسوق بقيت، بس الحرب اللي جارت علي مش علي، على كل الدنيا جارت، على كل غزه جارت الحرب هذه. وأنا ما تعودت إزاي باقي الناس أشحط أو عباب جامع عقف وأشحط. لا،
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصار شامل على قطاع غزة يمنع خلاله إدخال المواد الخام اللازمة لعملية تصنيع الأطراف الصناعية والأدوات اللازمة لأيضا تجهيز هذه الأطراف والأجهزة المساندة لذوي الإعاقة وذوي البتر. لكن المركز يحاول بشتى السبل تقديم الخدمة ولو بالحد الأدنى لهؤلاء المبتورين حتى يستطيعوا العيش بكرامة في ظل أوضاع صعبة.
للأسف إحنا اليوم بنعاني من واقع استثنائي، واقع كارثي، واقع أليم يختلف عن كل عام ويختلف عن كل الأيام التي يعيشها الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم. واقع ما بعد عامين من حرب الإبادة التي ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، والتي ألقت في ظلالها بشكل مباشر على الأشخاص ذوي الإعاقة. الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا المجتمع يؤثرون ويتأثرون فيما يتأثر به المجتمع، بحيث أنه 30,000 شخص من الجرحى الجدد هم أصبحوا من الأشخاص ذوي الإعاقة وانضموا إلى قوافل الإعاقة.
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة يرفع جرحى قطاع غزة صوتهم عاليا مطالبين بحقهم في الرعاية والعلاج وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، مطالبة لابد أن يستمع لها المجتمع الدولي، لسيما في ظل عجز المؤسسات المحلية عن الإيفاء بالحد الأدنى من متطلبات علاجهم.
هذا ويقع الجرحى الفلسطينيون في غزة بين مطرقة إقفال المعابر أمام سفرهم لتلقي العلاج في الخارج وبين سندان الشروط الصارمة التي تفرضها الدول المستقبلة. يتعثر المسار العلاجي لمن يحالفه الحظ بالحصول على تحويلة طبية، فالكثير من المصابين يحتاجون إلى عمليات معقدة غير متوفرة في مستشفيات القطاع المنهكة، كما أن الرحلة العلاجية إن تمت تكون محفوفة بالمخاطر والتأجيلات التي تهدد حياة المرضى. وتؤكد المؤسسات الصحية أن استمرار هذا الوضع يفاقم معاناة آلاف الجرحى ويعرضهم لمضاعفات خطيرة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
لم يكن انتظار هذه الرحلة سهلا بالنسبة للجرحى الغزيين، انتظار مشبع بانعدام الأمن وغياب العلاج ورحلة طويلة من الأوجاع حتى وصلوا إلى سويسرا بعد شروط ودراسات وقيود ضمن حملة إجلاء ممنهجة دوليا بالتقطير، لكنهم يشكلون نقطة من محيط ينتظر العلاج في غزة.
هناك مشكلتان، الأولى لدى الاحتلال الذي يمنع خروج المرضى والجرحى والمصابين للعلاج ويتعامل ببرودة قاتلة تؤدي إلى موت المئات ضمن سياسة واضحة ومتعمدة. والمشكلة الثانية هي في الدول اللاجئة، هذه الدول تنتقي المرضى، ويجب على البلدان أن تتوقف عن اختيار الفلسطينيين كأنهم قائمة تسوق والتركيز فقط على إنقاذ الأرواح البشرية.
تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه منذ اندلاع الحرب عام 2023 لم يخرج من قطاع غزة أكثر من 8000 مريض، فيما تقول المنظمة أن أكثر من 16500 مريض ما زالوا يحتاجون إلى العلاج. واليوم لم يغير وقف إطلاق النار من سياسة الاحتلال في منع إجلاء الجرحى.
إن هذا العدد يستند فقط إلى المرضى المسجلين للإجلاء الطبي، وأن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك. تقديرنا هو أن العدد يتراوح بين 3 و4 أضعاف ذلك، وحتى الآن استقبلت أكثر من 30 دولة مرضى من قطاع غزة، ولكن بأعداد قليلة جدا ولا تشكل سوى قطرة في محيط. وللأسف فإن وتيرة عملية الإجلاء الطبي أصبحت بطيئة مع تدهور الأوضاع في غزة. نناشد جميع الدول بفتح أبوابها أمام عشرات الآلاف من سكان غزة المحتاجين بشدة إلى الإجلاء الطبي.
وفي حين استشهد أكثر من 900 جريح أثناء انتظارهم لإجلائهم من غزة، تبرز بوضوح مؤشرات تسييس عمليات الإجلاء عبر مراوغات وضوابط وشروط صعبة، دونها رفض خروج البالغين الجرحى وعدم قبول اصطحاب المرافقين لصغار السن. والأبرز في مشهد حصار الجرحى الغزيين كان رفض عواصم أوروبية كبيرة لاستقبال وعلاج الفلسطينيين مثل فرنسا وألمانيا.
سلاما للجراح النازفة، سلاما العيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما
رغم الدمار الواسع الذي لحق بقاعات ومباني الجامعة الإسلامية في غزة، فإن الإرادة الأكاديمية لم تنكسر. مئات الطلبة الغزيين عادوا إلى مقاعد الدراسة في صورة تعكس تمسكهم بحقهم في التعليم. الجامعة عملت على تجهيز قاعات بديلة وترميم ما أمكن لإعادة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي، ويحاول الطلبة التكيف مع واقع صعب يجمع بين آثار الحرب وضغوط الدراسة. ويؤكد القائمون على الجامعة أن استمرار التعليم يمثل رسالة صمود في وجه محاولات طمس المعرفة. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
في قطاع غزة الدراسة لم تكن يوما خيارا بل قرار، قرار اتخذه عشرات آلاف الطلاب الغزيين بالعودة إلى مقاعد الدراسة، وذلك بعد عامين من الإبادة الجماعية. قرار بالإجماع، مواصلة التعلم فوق الركام. هنا في الجامعة الإسلامية تبدأ أولى خطوات العودة الوجهية بعد حرب دمرت 165 مؤسسة تعليمية بشكل كامل وجرحت جسد التعليم في غزة، لكنها لم تسقط روحه.
إعادة تأهيل بعض القاعات الدراسية، وقمنا باستعادة الدراسة الوجهية الاختيارية لبعض التخصصات في للطلبة الجدد، أهم تخصصات الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
داخل قاعات جرى ترميمها على عجل، يعود مئات الطلبة إلى مقاعدهم، مشهد يعكس ما يشبه الإجماع في غزة أن الحرب قد تسقط المباني لكنها لا تسقط قرارا اتخذوه أن يتعلموا وأن يكملوا الطريق.
دائما ونحن صغار نتطلع على الجامعة ونشوف مستقبلنا فيها، فاليوم احنا جايين بصدمة انه كيف الجامعة تغيرت، كيف القاعات تغيرت، القاعات مش طبيعية، مش مجهزة، ما في مثلا الألواح المناسبة، المقاعد المناسبة. بس طبعا احنا فخورين انه لسه رغم كل هذا لساتنا بنحاول، رغم انه غزة مدمرة والجامعة مدمرة، لكن الجامعة ما تركت طلابها، بالعكس.
الجامعة التي احتضنت خلال الحرب آلاف النازحين واعتمدت التعليم الإلكترونية طيلة عامين رغم النزوح وانقطاع الكهرباء خرجت نحو 4000 طالب خلال حرب الإبادة الصهيونية.
نتابع معكم مستمعينا الكرام برنامج فلسطين.